هل عن طريق نحن ذكرنا كيفية الاستدلال لهذا التدريب الشرعي، وقلنا أن إسناد الحلف إلى المال أو سائر الأعيان يقتضي حلمية جميع التصرفات العقلائية، وإن كانت هذه التصرفات حقيقية كالأكل واللبس والسكنة أو كم اعتبارية، فإذا تعاطى وقعت المعاطاة بينهما فتصير السلعة مالا من البائع، فإذا فرضنا أن البائع رجع بما أعطاه من المشتري هذه السلعة لا تحل للمشتري إلا عن طريق نفس هذه السلعة لا تحل للبائع إلا عن طريق نفس المشتري، فينحصر سبب حلم مال المشتري في رضاه، فالمال المشتري هو الذي يرضى تنحصر الحلمية حلمية مال المشتري للبائع في رضاه ولا يحل بغير رضاه. لكن هنا توقف، وهو أن الحلم المنفي بقوله عليه السلام لا يحل وإلا لا نافي، حيث أن الفيل تعلق بمال الغير، فإذا استرد البائع السلعة فمعناه أن هذه السلعة ليست مالا للمشتري بعد ذلك، بناء على رأي القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، القائلون بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا يقولون بأن المال يكون ملكا للمشتري إذا رجع البائع، لا يقولون، بل يقولون يحق لهما التراث، معناه كل إنسان مسلط على ماله وهذا مال البائع، فإذا رجع البائع كون هذه السلعة ملكا للمشتري هو أول الكلام، فلا تكون ملكا للمشتري، لا تكون ملكا للمشتري، فكيف نستدل بهذا الحديث على أن المشتري يملك هذه السلعة وهي مال للمشتري، والحال أنها ليست مال للمشتري؟ الجواب أن الحل قد تعلق بالمال، ونحن بينا في الدرس الماضي بما أن متعلق الحل محدود فيشمل جميع التصرفات، والمراد من هذه التصرفات حتى التملك، حتى التملك يشمل جميع التصرفات لما فيها أكثر، وكذلك المراد من المال العين والمنفعة والحقوق. هنا الحل تعلق بالمال، وإذا تعلق بالمال فهو يفيد العموم لجميع التصرفات، يفيد العموم لجميع التصرفات، فيشمل التمليك أيضا، فشمل التمليك، فالسلعة قبل رجوع البائع كانت لمن؟ كانت للمشتري، وهكذا بعد رجوع البائع هي للمشتري، بعد رجوع البائع هي أيضا تبقى للمشتري، فلا يحل للمشتري للبائع التصرف في هذه السلعة حتى ولو بالتمليك، حتى ولو بالتمليك لا يحق للبايع أن يتصرف في هذه على أنها ملك للمشتري. نعم يحل للبايع أن يتصرف فيها إذا رضى المشتري بهذا التصرف رضا عن طيب النفس، إلا برضا المشتري عن طيب النفس. فمن الأدلة هذا الحديث موثق الإسناد. أيضا من الأدلة على لزوم المعاصاة بعد الفسخ آية التجارة، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تقريب الاستدلال بهذه الآية على وجه الوجه الأول أن المال إذا كان ملكا للمشتري فإنه لا يجوز أكله من قبل البائع، أو فقل لا يجوز أكله للبائع إلا بتجارة عن طرف، إلا بتجارة عن طرف. وفيما نحن فيه المعاصاة التجارة، فإذا وقعت المعاصاة بينهما ورجع البائع وأراد أن يأخذ ما كان بيد المشتري من السلعة، هل الرجوع تجارة؟ الرجوع صرف الرجوع ليس بتجارة عن قرابة حتى يجبون ليس تجارة تجارة. لذلك لا يجوز أكل المال للبائع إلا إذا كانت تجارة عن قرابة. نفس التوهم الذي ذكرناه قبل قليل يرد على هذا الوجه، ونفس الجواب ايضا يمكن ان يجاب عن هذا الوجه. خلاصه التوهم ان المال بعد رجوع البائع، نعم على البائعين على راي البائعين بالاباحه، ان المال بعد رجوع البائع هل كان ملكا للمشتري؟ المال من الاول لم يكن ملكا، بناء على راي البائعين بالاباحه المال ليس ملكا للمشتري لان المعاصاه تفيد الاباحه ولا تفيد الملك. فبعد رجوع البائع هو المال ليس ملكا للمشتري، فيرجع نفس الكلام من الاول، نفس الكلام ان المال ليس ملكا للمشتري بعد رجوع. والجواب عن هذا ان التجاره او الاكل بالتجاره يشمل جميع التجاره، الاكل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطلين الا ان تكون تجاره عنكم. الاكل بالتجاره يشمل جميع التصرفات، واذا كان يشمل جميع التصرفات فلا بد ان يكون عن اي شيء، لا بد ان يكون عن تراب، لا بد ان يكون عن تراب. فاذا لم يعلم البائع، اذا لم يعلم البائع ان المال قد صار ملكا له برجوع، اذا لم يعلم البائع ذلك فهنا لم يجوز له اكل هذا المال، لا يجوز له اكل مال المشتري الا اذا رضى عن المشتري، الا اذا رضي عن المشتري بهذا نفسه. واذا رضي عن المشتري لا يفتح الفسخ ايضا، ليس فسخ وانما لا يطلق عليه الاكل بالباطل بعباره، وانما هو تقايم بما بينه. هذا الوجه الأول من وجوه الاستدلال بهذه الآية. الوجه الثاني الاستدلال بجملة المستثنى المستثنى وفي المستثنى المستثنى منه قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم، هذه هي التي لا تأكلوا أموالكم. أما المستثنى ما هو إلا تجارة، فهنا المستثنى نستدل بجملة المستثنى كيف تقريب هذا الاستثناء؟ النهي عن الأكل، هذا النهي عن الأكل فيما إذا كان الأكل من أسباب الباطلة. مثلا عندنا الربا، الربا تجارة، حل الله البيع وحرم الربا، لأن الربا سبب الباطل، فالنهي عن الأسباب الباطلة. وكذلك إذا كان العقد فاسدا من الأسباب الباطلة لذا، فهنا النهي عن الأكل، الأكل بالأسباب الباطلة، هذا النهي هو إرشاد إلى عدم تملك البائع بالأسباب أو فقل عدم ترتب آثار الملك بالسبب الباطل بنظر الحق وبنظر العقلاء، بنظر العرض وبنظر العقلاء لا يرتبون الآثار على الأسباب الباطلة، بل العقلاء يرتبون الآثار فيما إذا كان العقد صحيح. فمثلا بالنسبة إلى البيع يرتبون الآثار بعد تمامية البيع، ومن البيع المعاطاة، المعاطاة بيع، فبنظر العرف يرتبون آثار اللزوم على هذا العقد، على عقد المعاطاة، فيتعاملون مع هذا العقد معاملة اللزوم. إذا يتعاملون معهم معاملة اللزوم معناه أنهم لا يلتفتون إلى الخطر، لا يلتفتون إلى الخطر. فإذا فسق أحد المتعاطفين يجوع، إذا رجع أحد المتعاطفين من دون رضا الآخر، هذا الفسق من الأسباب الباطلة بنظر العرف وبنظر العقلاء، الفسق من الأسباب الباطلة، من الأسباب الباطلة لمن؟ يترتب الأثر عليه، يترتب الأثر هو الأكل، فإذا كان السبب باطل معناه الأكل أيضا يكون الأكل باطل، فلا يرتبون الأثر على الفسق بنظر العقلاء، بنظر العقل، وكذلك بنظر الشارع، معناه أن هذا الفسق غير نافذ بنظر الشرع ولا يترتب عليه أي أمر. فإذا رجع فسقه باطل ورجوعه باطل، فكيف يأكل برجوعه؟ نعم، يقول الشيخ الأعظم قد يكون الأكل أكل مال الغير ب بدون إذنه، وإنما أدن مال الخير بإذن الشارع، لأنه المال يعني يمكن أن يجوز التصرف بملك الغير بدون إذنه، وإنما بإذن الشارع، لأن الشارع هو المالك، الشارع هو المالك. الآن نبين كيف، يعني إذا كنا بهذا القول تكون الآية ظاهرة، إذا كنا يجوز التصرف بمال الغير بدون إذنه وإنما بإذن الشارع لأنه المالك الحقيقي، تكون الآية ظاهرة بالمال عن جميع أنحاء الأكل إلا الأكل عن فراغ، إلا الأكل عن فراغ، تجارة عن فراغ. لكن كيف يجوز التصرف بدون إذن المالك؟ بل يجوز التصرف بإذن المالك الحقيقي وهو الشارع. يقول لأن الشارع المقدس حكم بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك، وذلك في بعض المواضع. كيف في بعض المواضع؟ مثلا حق الخيار، حق لك أن تفسخ العقد في حق الخيار بدون إذنك، بدون رضا خيار المجلس، فلا تخير خيار الحيوان عقل ثلاثة أيام، خيار المجلس قبل أن بعد الانقضاض ينتهي، طالما أن متبايعان في المجلس فلهما الخيار، معناه يحق لك الرجوع فيها. هذا الحق من الذي أعطاك؟ ففي الشارع، الشارع هو المالك الأصلي، هو الشارع مالك الحقيقي. كذلك حق المارة، حق المارة تعرف تمشي أنت في الطريق وتجد ثمرة في البستان، تأخذ منها أم لا؟ تأخذ الأذن من البايع؟ بدون أذن البايع. فأنت تتصرف في ملك المالك بدون إذنه ومن دون رضا، وتأكل من هذا المال. وكذلك حق الشفعة، كذلك حق المقاضي، كذلك حق التحجير، كل هذه الموارد أنت تتصرف من دون إذن المالك. نعم الإذن من أين؟ الإذن من الشرع، لأنه هو المالك. ومن المالك حق المرضى داخل المالك بعض أحد. كثير من هنا كثير من الناس لا يأخذون ذاته بالسبب من المرضى، لكن حق المرضى هذا داخل، حق المرضى ثابت، حق الشفعة ثابت لك، الخيار ثابت لك، حتى بدون رضا. أنا أقول بدون رضا معنى ماذا؟ معنى حتى لو لأن الشارع المقدس هو المالك الحقيقي وهو الذي منعه. فيكون الاستدلال في هذه الآية على هذا النحو. أيضا هناك الأكل من بيوت الأبطال في الآية، نفس آية كريمة، الأكل من بيوت الأبطال لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت كذا آبائكم أو بيوت أصدقائكم أو ما ملكتم مفاتحه، مفاتحه شوف ما أنت موكيل، أنت تأكل من هذا لأنك وكيل، تأكل من بيت صديقك من دون إذن صديقك، من دون إذن. فيكون الاستدلال في الآية بهذه الكلمة، أكل أكل الماضى حتى الماضى، أكل الماضى حتى الماضى، ولكن بيوت الأصدقاء وحق الشكر وحق والخيار وما شابه من هذه الموارد ليس أفلا للمال الباطل، لأن المال الحقيقي وهو الله عز وجل قد أذن بالسفر بدون إذن المال. أما ما تبقى كل أكل من مال بدون تجارة، ما عدا هذه المراحل، بدون تجارة وبدون رضا فهو أكل من مال بالباطل، فهو أكل من مال بالباطل. هذا النحو الثاني أو الاستدلال الثاني في الآية الكريمة على لزوم المقاطعة بعد الحدود بعد الحدود. طبعا هذا ناشئ أن نقول أن ابن المالك، ابن المالك الحقيقي وهو المالك الشرعي مالك الله عز وجل الشارع المقدس، أذن في التصرف في هذه الأمور، معناه أنه يجوز أكلها، يعني هذه خارجة عن أكل المال بالباطل تخصيصا أو تخصيصا، لا يشملها هذا الدليل، إما تخصيصا وإما تخصيصا. الوجه الثالث الاستدلال بالحصر، الوجه الاستدلال بالحصر، الحصر تعرف كيف الاستدلال يدل على الحصر أم لا؟ لا فتاة إلا عليم حسرة فتوح، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا عن حكم الإنسان، لا تكون المشاركة عن الباطل. هذا هو الاستدلال في الحصر المستفاد من الآية الكريمة، يعني ببساطة تقول أن الآية دالة على حصر سبب جواز الأكل بالتجارة عن كرامه، الآية تدل على حصر جواز الأكل بالتجارة عن كرامه، لا يحق أن يأكل الإنسان مال أخيه إلا إذا كان سبب الحل وجواز الأكل هو التجارة عن كرامه. أما الفسخ هل هو التجارة؟ الفسخ ليس تجارة، وفيما نحن نقول أن البائع يرجع فيما أعطاه لصاحبه بالمعاطاة، معنى إذا رجع هذا رجوع هو تصرف، هذا التصرف ليس تجارة، فلا يكون أكلا بالحق وإنما يكون أكلا بالمال بالباطل، فينحصر سبب جواز حلية الأكل بالتجارة عن قرار، هذا هذا بالحصر. طبعا هناك دليل آخر إن شاء الله موجود، ومنه يبقى، منه يبقى يعني من أين من صحة التمسك بعموم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتسلطون على أموالهم بلزوم المعاصي بعد الفسخ، يظهر ماذا؟ يظهر جواز التمسك، يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل لهم كل هذه المؤسسات، وذكر سماع عن الإمام الصادق. طبعا وردت في ألفاظ مختلفة، لا يحل دم امرئ أو ماله إلا من هذه ورد الألفاظ، لا يحل مال امرئ، قلت هناك دم، دم امرئ أو ماله إلا عن طيب نفسه، بسم الله ماله مال امرئ أو دمه إلا عن طيب نفسه، عبارات ماله عبارات معنى واحد، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء السبب. شوف ما كيف جزء السبب. عندنا السببية الكاملة في العبادة. السببية الكاملة في العبادة. جزء السبب في التمرين. بعبارة أخرى نقول هنا جزء من السبب هو الظاهر، والجزء الآخر من السبب هو العقل. وهنا تحقق الرضا لازم هناك عقد، يعني الجزء الآخر مقصود فيه على انحصار سبب حلنا للغير أو جزء سببه، جزء سببه في رضا المالك. بما أن الرضا موجود معناه الجزء الآخر هو العقل، معناه هو العقل. بعبارة أخرى لا يحل لك مال الغير إلا عن طريق الوصول. فإن حصر جواز الحل برضا في سبب أو جزء سببه في رضا المال، فلا يحل مال الغير أو مال الغير بغير رضا من دون رضا لا يحل. فإذا رجع أحد المتعاطيين رجع البايع لا يحل له أن يأكل مال المشتري، لأن مال المشتري هو ملك له. نعم، فلا يحل له رضا. وتوهم تعلق الحل هذا الآن. أنتم تقولون هذا المال مال المشتري لذلك لا يحل أكله، ونحن نقول لكم أن هذا المال ليس مال المشتري، ليس مال المشتري. لماذا؟ بناء على رأي القائلين بالإباحة أن هذا المال ليس مال المشتري وإنما هو مال البايع، فيرجع الكلام من الأول. نعم، وتوهم تعلق الحل، طبعا الحل المنفي، يقول لا يحل. نعم، تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد رجوع أول الكلام، بعد رجوع أول الكلام، هذا هو أول كلام، أول كلام رجوع البائع أول من المعاطاة، هذا هو أول الكلام. لماذا؟ لأن البائع إذا استرد السلعة فكون هذه السلعة ملكا للبائع هو أول الكلام بناء على رأي القائلين بالإباحة، لأن القائلين بالإباحة لا يقولون أن المشتري يملك هذه السلعة ورجوع لا يملك. فأنت كيف تستدل بهذه لا يحل مال امرئ هو لا هو ليس مالا له حتى تقول لا يحل مال امرئ حتى يحل، فلا يكون لك لا. يقول مدفوع، هذا التوهم مدفوع، مدفوع بما تقدم، بما تقدم كيف؟ انه قلنا ان تعلق الحل، الحل يشمل جميع التصرفات حتى التصرف، حتى تصرف التملك والتمليك، هذا قلنا يشمل جميع التصرفات. والمال يشمل جميع الاعيان، العين والمنفعه والحق يشمل، فمع يفيد بعمومه جميع التصرفات، يشمل بعمومه جميع التصرفات. ومن ضمن هذه التصرفات هو الرجوع، فيشمل بما تقدم من ان تعلق الحلم بالمال يفيد العموم، يفيد العموم كيف يفيد العموم؟ عموم لجميع التصرفات، يشمل العموم حتى التمليك. بناء على هذا السلعه كانت للمشتري ملكا للمشتري، فبعد رجوع هي باقيه عنه، بعد رجوع البائع هي ايضا ملك للمشتري. بما تقدم من ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم حيث يشمل التملك ايضا، فلا يحل التصرف فيه، فلا يحل التصرف في المال، لا يحل التصرف في مال المشتري ولا تملك مال المشتري الا بطيب نفس المال، الا بطيب نفس المال، الا برضاه بعباره اخرى ويمكن الاستدلال ايضا بقوله تعالى. الاستدلال على اي شيء؟ يمكن الاستدلال بلزوم المعاطاه، لزوم المعاطاه بعد فسخ احد المتعاطيين بقوله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي. اما بينكم قلت هذه الايه يستدل بها على وجوه، على وجوه. هذا الوجه الاول يقول: اذا كان مال المشتري ملكا للمشتري، المال في المعاطاه ملك للمشتري، فاذا رجع البائع لا يجوز له ان يتصرف في حقه، ولا يجوز للبائع اكل هذا المال مال الا بتجاره عن تراضي. ونحن قلنا ان صرف الرجوع من قبل البائع ليس تجاره، صرف الرجوع من قبل البائع لا يكون تجاره، لا يسمى تجاره. فاذا رجع البائع وتصرف بمال المشتري فهو اكل بمال البائع. ولا ريب ان الرجوعات ليست تجاره، ما يكون ليس ما يكون الا اذا اراد توزع الشر الى الاحتجاج، ليس احتجاج ولا عن تراب، يعني ليس تجاره ولا عن تراب، معناه لا يحق اكله للبائع ولا يجوز اكله للبائع، فلا يجوز اكل المال. والتوكل المتقدم في السابق، التوكل المتقدم في السابق ما ورد على الحديث قبل قليل، ما ورد على الحديث يعني تقريب هذا التوكل انه بعد الرجوع هذا المال ليس ملكا للمشتري، بعد الرجوع هذا المال ليس ملكا للمشتري، فيجوز للبائع ان ياخذ هذا المال ولا يكون اكلا للمال الباطل. وهذا هو اول الكلام، رجعنا من جديد الى اول الكلام. فيقول لا، هذا مدفوع. كيف مدفوع؟ مدفوع بان هذا المال كان ملكا للمشتري وليس ملكا للبائع، وهو الان باق على ملكيته، فبعد الرجوع هو باق ايضا على ملكيته. اذا باق على ملكيته لا يجوز للبائع ان ياخذ هذا المال، لانه اكل من اكل المال بالباطل. والتوهم المتقدم في الروايه السابقه في السابق جار هنا ايضا في هذا المكان. هذا جار هو غير جار، نفس الكلام، يعني هو كلام هذا. نعم، لان حفر مجوز اكل المال، يعني هنا جواز اكل المال محصول باي شيء. شوف هذا دليل الحفر، هذا دليل الحفر، يعني بعباره اخرى هو استثناء، استدلال بالمستثنى وليس استدلال بالمستثنى منه، هذا استدلال بالمستثنى بالحفر. ينحصر جواز اكل المال باي شيء؟ في التجاره محصور، جواز الحل محصور في التجاره عن تراضي، لان حصر مجوز اكل المال في التجاره انما يراد به اكله على ان يكون ملكا للاكل، ملكا للاكل. اما هل هو ملك لغير الاكل؟ ملك للاكل وهو المشتري حقه، هذا المال هو ملك للمشتري، فبعد الرجوع هل يعلم البائع أن هذا المال صار ملكا له حتى يحق له أن يأكل من هذا المال؟ لا، بعد الرجوع هذا المال ليس ملكا للبائع. لذلك إذا لم يعلم البائع أن هذا المال صار ملكا له بالرجوع لا يجوز له لا يجوز له أكله. لماذا؟ لأنه لا تجارة عن ثلاثة، لا تجارة عن ثلاثة. هذا قول استدلال بالحفظ بالمستثمر وليس بالمستثمر. يراد به أكله على أن يكون أكل المال على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، وفي فرضنا هذا المال ملك للمشتري وليس ملك للبائع حتى يحق له ويجوز له أكله. فإذا أكله البائع هو أكل للمال المتعطي. ويمكن التمسك أيضا بجملة بجملة المستثنى بجملة أي شيء بجملة المستثنى منه بجملة المستثنى منه، يعني التمسك بالمعاضات بجملة المستثنى منه. قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم، هذا المستثنى لا تأكلوا أموالكم. فإذا أراد البائع المعاضات إذا أراد البائع الرجوع بغير رضا المالك فهو أكل المال طبعا من ناحية العرض، من ناحية العرض. وقلت النهي الموجود في قوله لا تأكلوا أموالكم هذا النهي والنهي عن أي شيء، هو نهي عن الأسباب الباطلة، إرشاد إلى أن مثل هذه الأسباب الباطلة لا يترتب عليها الأثر المرجو في نظر العرف وفي نظر العقل، لا في نظر العرف ولا في نظر العقل. نعم الأسباب الصحيحة يرتب العرف عليها الآثار، من هذه الأسباب الصحيحة البيع، ومن البيع المعاضدة. فإذا كان العقد تاما بعد تمامية العقد يرتبون عليه الآثار، ومن هذه الآثار هو اللزوم، فيرتبون عليه آثار اللزوم بعد تمامية العقد والمعاضدة. العرف والعقلاء يرتبون عليها آثار اللزوم، وإذا رتب عليها آثار اللزوم معناه لا يجوز الفسخ. من الأسباب الباطلة بنظر العرف بنظر العقلاء وبنظر الشارع، فلا يترتب عليها آثار. من آثار الفسخ هو الأكل، إذا كان السبب باطلا معناه الأكل باطلا، فالأكل باطلا. ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، حيث أن أكل المال ونقله عن مالكه نقل المال عن مالكه بغير رضا المالك أكل وبخار الضباط الحصول. إذن هذا من الأسباب الباطلة، نقل المال بعد الفسخ بعد الرجوع، نقل المال والتصرف بالمال من آثار الفسخ، والفسخ من الأسباب الباطلة بنظر العرف وبنظر العقلاء وبنظر الشارع. هذا التصرف في أموال الناس تصرف بالباطل. نعم بعد الناس هذا قلت هنا يقول نعم، يعني قد يجوز التصرف بدون إذن المالك فيما إذا أذن الشارع، فيما إذا أذن المالك الحقيقي الشارع المهدد يجوز التصرف فيه ملك الغير بدون تسميه، لكن بعد اذن الشارع فيما اذا اذن الشارع. نعم بعد اذن المالك الحقيقي، المالك الحقيقي وهو الشارع المهدد وحكمه بالتسلط على نصف المعاملة. الشارع بعد حكمه على نصف المعاملة من دون رضا عن ذلك يجوز للإنسان أن يأكل ماله بدون إذنه، مثل ما مثل الخيارات. الخيارات جعلها الشارع أين؟ جعلها الشارع في البيع، فيحق للإنسان للبايع أن يرجع خيار المجلس قبل أن يخرج، قبل أن ينطق المجلس يحق له الرجوع، يحق له الفسخ ويرتب آثار الفسخ. نعم، يخرج عن البطلان. ولذا كان لأجل هذا الشيء بناء على هذا لا يكون أكل للمال الباطل، الفسخ لا يكون أكل للمال لمال الغير الباطل. وكذلك هذه القضايا التي ذكرتها، حق الخيار، حق الشفعة، حق التحجير، حق المخاطبة، أكل الأكل من بيوت الأهل، من بيوت الأرزقاء أو من بيت الوكيل، هذه كلها إما خارج تخصيصا أو تخصصا، لا يكون أكل للمال بالباطل. وهكذا أكل المال للثمار لا يكون أكل للمال بالباطل. ولذا كان أكل المال من الثمرة، من الثمرة يعني ثمرة البستان أو ما شابه، من الثمرة لمرور بها، الممرور بها كان شو؟ ولذا كان أكل بالباطل لولا أكل المال، لولا أهل المعرفة الحقيقية، لولا أهل المال، لولا أهل الشارع المقدس. فهو خارج بأي شيء، خارج بالتخصيص أو خارج بالتخصيص. وكذا الأخذ بالشبعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من النواقض الظهرية، النواقض الظهرية يعني بدون رضا المالك، لأن الشارع أذن بها. نعم، هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، يعني ما دل على لزوم المعاطاة بالإضافة إلى ما دل على لزوم البيع. هذا البيع شامل للمعاطاة بنظر العرف، شامل للمعاطاة، مثل ما لم يقول عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يخترقا. طب ما لم يخترقا طالما هما باقيان في المسجد هما بالخيار، هما بالخيار يحق لهما البسخ. اما اذا افترق مع ما لزم البسخ، فيدل على المسجد، يدل على المسجد.
I'm going to go to the next one.